بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
هذا أصح حديث في الاستفتاح، أي فيما تستفتح به الصلاة، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، فيسألون عما يشهد عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لا لمجرد العلم النظري بل للعلم العملي المقرون بالعمل. وفيه أيضا أن الصلاة ليس فيها سكوت، ولهذا علم أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يقول شيئا في هذا السكوت، ولهذا قال له: ما تقول؟ فكأنه علم أنه لا بد أن يقول شيئا، لكنه لا يدري ما هو. وهو كذلك، فالصلاة لا سكوت فيها مطلقا، لا للإمام ولا للمأموم ولا للمنفرد، ما فيها سكوت. فإن قلت: أليس المأموم ينصت لقراءة إمامه الجهرية؟ قلنا: بلى، لكن هذا الإنصات هو قراءة حكما، لأن قراءة الإمام قراءة له، ولهذا إذا قال الإمام للضالين قال المأموم خلفه: آمين. ولولا حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف من صلاة الصبح وسأل الصحابة: أيقرؤون خلف إمامهم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لولا هذا الحديث لكان المتعين أن المأموم ينصت لقراءة الفاتحة وأنها لا تجب عليه، لأن قراءة الإمام قراءة له بدليل أنه يؤمن عليه. إذن الصلاة ليس فيها سكوت مطلقا، وإنصاف المأموم لإمامه هو في حكم القارئ. نعم. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه لأبي هريرة، حيث أجاب بهذا الجواب المفتوح بدون أي تكلف. وفيه أيضا إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم له خطايا، وأنه مفتقر إلى أن يغفر الله له. والفرق بينه وبين الأمة في مسألة الخطايا أن الأمة ليست المغفرة مضمونة لها، وأما النبي فالمغفرة مضمونة له، لقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإن قال قائل: إذا كانت مضمونة له فما فائدة طلبه المغفرة؟ قلنا: لعل هذا من أسباب مغفرة الله له ذنوبه، أن يكون من أسبابه أيضا دعاؤه ربه بالمغفرة. ثم إن فيه أيضا، أعني طلب المغفرة مع حصولها له، فيه أنه يظهر افتقار الإنسان إلى ربه عز وجل، وأنه لا غنى له عن الله طرفة عين. والدعاء كما تعلمون الدعاء عبادة، ولهذا نحن نقول: اللهم صل على محمد، وقد أخبرنا الله أنه يصلي عليه وملائكته، إن الله وملائكته يصلون، ولم نقل صلوا، يصلون، لا يزالون يصلون على محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نحن مأمورون أن نصلي عليه. ومن فوائد هذا الحديث حسن الترتيب في هذا الدعاء. أولاً المباعدة، ثانياً التنقية، ثالثاً الغصر. المباعدة فيها عدم الملامسة، والتنقية فيها إزالة الوسخ، والتطهير والغسل فيها إزالة أثره. أثر واضح، لأن الذنوب إما ذنوب لم تغش من بعد فهذه مباعدة، أو غشيت ثم محيت لكن بقي أثارها في القلب، هذه تنقية. غسلت وزيل أثرها بالكلية لا يبقى فيها أثر. ومعلوم أن القلوب تصدأ بالمعاصي وتظلم، فقد يغفر للإنسان الذنب لكن يبقى أثر، يبقى. فإذا نقى الله عز وجل الإنسان من ذنبه ثم غسله فهذا كمال التطهير من الذنب. فإن قيل لماذا قال بالثلج والماء والبرد ولم يقل بالماء الحار؟ والماء الحار أبلغ في التنظيف. قلنا هذا الغسل ليس غسل أثر حسي حتى يطلب له الماء الحار، لكنه غسل أثر معنوي يطلب له الشيء البارد حتى يطفئ حرارة الذنب، لأن الذنوب لها حرارة محرقة إلا من عصمه الله منها. فإن كان المناسب أن يدعو الله تعالى أن يغسله من خطاياه بالذنب بالثلج والماء والبرد. إعراب اللهم، نعم،
أصلها يا الله،
أصلها يا الله. ها ها طيب،
يا الله في محولة يا أمينا،
إيش
أخر؟ طيب أصلها يا الله،
نعم،
أخر حرف نداء يمنا ببداء بسم الله ثم حول إلى مين بدلالة أن
عوضت عنها الميم،
الدارح الجمع يدل على أن الداعي جمع
قلبه على الله. أين أحسن؟ إذن الله منادى مبني على الضم بمحل نصب، وحرف النداء محذوف عوض عنه الميم في قوله اللهم. إذن هذا أصح حديث في الاستفتاح. نعم.